الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. بلا ريب أيها الإخوة، أننا ذاهبون نحو لحظة تنتهي فيها علاقتنا في هذه الحياة الدنيا، وتبدأ علاقتنا مع الدار الآخرة. وهناك، وفي لحظة الوقوف بين يدي الله تعالى، ستسأل عن تقوى الله، ستسأل عن تقوى الله تعالى، عن الحرام هل تركته، وعن الفرائض هل أتقنتها، وعن النوافل ماذا أديت منها، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا فعلت فيه. تعالوا، بما أنه بقي لنا آجال مضروبة إلى اليوم على هذه الأرض، نجهد ونجتهد في ضبط هذه الأربعة. بعد هذا لا عليك، أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. إذا تركت الحرام أتقنت الفرائض، أديت ما استطعت من النوافل، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن كان أحدنا زلت قدمه فأخطأ، فالوقت مناسب لكي يتوب ويرجع ويعود إلى الله عز وجل. وقد شرعت خطبة الجمعة ليذكر بعضنا بعضا بترك الحرام. إذا كان أحدنا مقصرا بفرائضه، الوقت مناسب الآن، الآن أن تستدرك قبل أن يفجأ أحدنا الموت. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يتمنى أن يعود إلى الدنيا لأجل أن يقضي شيئا من الركعات، لكن انتهى الوقت. يا إخوان، يلي مقصر بفرائضه، الوقت مناسب أن يقضي ما فات، ويبدأ بداية قوية في الإقبال على الله تعالى، ثم أدي من النوافل ما استطعت. هناك تكون من أهل التقوى وحدك، لكن الإسلام يريد أن تشيع التقوى في المجتمع، فدعانا مجتمعين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح. إذا أردت أن تنجح في دراستك، في أعمالك، في زواجك، في سفرك، في حلك، في ترحالك، فالقرآن الكريم يهدي إلى الرشد. قال الله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: معنى قولهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا سديدا للحق والخير. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الإنسان الذي يطيع الله ورسوله يناله الرشاد، يعني السداد والخير والحق والنجاح. الأسرة التي تطيع الله ورسوله ينالها السداد والخير والصواب والحق. المجتمع الذي يطيع الله ورسوله يدرك الخير والرشد والصواب والهداية والحق والسداد. ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا، لن يضر إلا نفسه. هذه هي الخطبة الثالثة عشرة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طريق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع من أصيب بهذه المشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طرق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: قلة ذات اليد. المسألة: في زحمة الغلاء الذي نعيش أجد مشقة شديدة في سداد احتياجات أسرتي. وارد الشهر 150,000 ليرة سورية. عندي 4 من الولد، 3 منهم في المدرسة ورابعهم صغير. أفكر في أن أرسل ولدي الكبير ذا 16 ربيعا إلى العمل، ولو أدى ذلك إلى تأخره الدراسي وربما لا يستطيع العودة للدراسة ثانية. يؤلمني ذلك، ولكني لا أجد بديلا، فأرشدوني. في الدليل الإرشادي 3 فقرات: الأولى: التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. والثانية: فرص للعمل داخل المنزل. والثالثة الأخيرة: تسرب الأولاد المدرسي ضار عاجلا وآجلا. الفقرة الأولى: التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. قال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب، يريد تتحرك جوارحك في الأسباب فلا تسكن، ويسكن قلبك لتقدير ربك فلا يضطرب. أما جوارحك فلتتحرك ولا تهدأ، وأما قلبك فليطمئن اطمئنانا شديدا إلى ربه. هذا هو التوكل: أن أسعى وأجتهد وأفكر وأخطط وأذهب وأغدو وأروح وأسافر وأحضر وأبيع وأشتري، لا أسكن، اضطراب بلا سكون، لكن هذا الاضطراب في جوارحي، أما قلبي فمطمئن إلى ربي، مطمئن أنه هو الذي سيكفل رزقي اليوم كما كفله بالأمس وكما كفله قبل أن ألد وأنا جنين في بطن أمي، وسيكفله لي ولأولادي إلى آخر أعمارنا. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يصحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العداد وأخذ بكل الأسباب الممكنة، فعمى عن القوم مسيره وتوارى عن أعينهم في غار ثور كما تعلمون 3 أيام حتى هدأ الطلب، وأوصى عبد الله بن أبي بكر أن يأتيه بأخبار القوم كل يوم، وعامر بن فهيرة أن يرعى عليهما بالغنم ويطمس آثار المسير وراءهما. إنه اضطراب للجوارح بلا سكون، مع أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتيه جبريل من السماء والله عز وجل عصمه من الناس، لكنه في جوارحه عمل كل الأسباب الممكنة. فلما انتهت قريش إلى فم الغار وقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما. في هذه اللحظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، فإن الله معنا. إنه سكون بلا اضطراب. القلب ساكن لله تعالى. في اللحظة الحرجة قال: لا تخاف، الله معنا. لكن قبل ذلك كان يسعى سعيا حثيثا ليكون من الناجين من هلكتهم. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتعلق قلبك بربك وكأنها لا شيء. فإذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مطلوب مني ومنك أن نعمل ما استطعنا، ولكن تيقن أن الكافي هو الله، وليطمئن قلبك بأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. جاء رجل إلى الشبلي يشكو إليه كثرة العيال وقلة المال، فقال له ارجع إلى بيتك، فمن ليس رزقه على الله تعالى فاطرده عنك. عندي أولاد كثير ودخلي قليل، قال له ارجع على البيت، يلي رزقه مو على الله ألعه، كلنا أرزاقنا على الله. قال ابن الأثير في اسم الله تعالى الوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد، الله من أسمائه الوكيل، هو القيم الكفيل بأرزاق العباد. فالعبد آخذ بأسباب السلامة والسعادة بجوارحه، منخلع عن الحول والقوة بقلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالنقطة الأولى في هذه الخطبة قلة ذات اليد، التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. النقطة الثانية، فرص للعمل داخل المنزل. من مظاهر تعاون الأسرة لتخفيف وطأة الأزمة مشاركة أفراد إضافيين في العمل، فمن الممكن أن يعمل من داخل المنزل بالإضافة للأب سائر أفراد الأسرة بما يتناسب مع طبيعة كل منهم وبرنامجه العملي والحياتي. اليوم وعلى المستوى الدولي يعتبر العمل من المنزل في السنوات الأخيرة من الأعمال المهمة جدا، والتي تحقق أو يحقق الكثيرون عن طريقها الكثير من الأرباح، وليس مجرد أموال تساعد على زيادة الدخل. اليوم صار في أعداد لا بأس بها من الناس في العالم، سواء في البلد أزمة أو ما في أزمة، يعملون داخل البيوت لأنه العمل داخل البيت عم بيجيب له أرباح كبيرة، مو فقط يعني يساعد في أزمة وإنما يجني أرباحا عالية. ويوجد الكثيرون أيضا ممن تركوا وظائفهم واتجهوا إلى العمل المنزلي لما يمتلكه من مميزات مثل الحرية والمرونة وقلة التكاليف والوجود في المنزل وكثرة الأرباح وغيرها من المميزات. وقد جمعت لكم أيها الإخوة مجموعة أعمال منزلية تدر على الأسرة دخلا مضافا لدخل الزوج، بإمكان الزوجة أو الأبناء الذكور أو الإناث القيام بها من داخل المنزل بعد انتهائهم من واجباتهم المدرسية أو المنزلية. ما في حرج، ماشي الحال في ضائقة، في غلاء، في قلة ذات اليد، نشتغل كلاتنا. لا نريد للمرأة أن تخرج من البيت لأنه عندها التزامات في بيتها، لا تخرج، داخل البيت ممكن أن تعمل. لا أريد لابني أن يترك المدرسة، لا يترك، بعد مدرسته يعمل وبإمكانه أن يجمع أموالا. والآن إليكم 15 نوعا من الأعمال المنزلية، ويوجد أمثالها أضعاف لمن أراد أن يبحث في مثل هذا الشأن. 1، الأشغال اليدوية. صناعة الأشغال اليدوية والأعمال الفنية التي تفيد المنزل والأطفال وتسويقها على مواقع البيع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. 2، التصميم. تعلم بعض برامج التصميم مثل الفوتوشوب وغيره، ثم صناعة تصاميم متقنة، ثم عرض هذه الأعمال على الإنترنت في مواقع خاصة لتسويقها، ثم تسويقها إلى الشركات والأفراد. أنت ماهر بالفوتوشوب، كويس، سأوي لك كم شغلة كتير ممتازة وعرضهم في مواقع خاصة لعرض ما يخرج عن الفوتوشوب، ربما تأتيك شركة، تواصل مع شركات، مع أفراد. 3، الدروس الخصوصية. إعطاء الدروس الخصوصية وجلسات المتابعة الدراسية والجلسات الامتحانية لمن هم دونك في المراحل التعليمية. سنة أولى جامعة بدرس صف تاسع وعاشر وحادي عشر، صف حادي عشر بدرس صف رابع وخامس وسادس، صف ثامن بدرس صف ثاني وثالث. وفي ناس اليوم يبحثون، بقلب بيتك بيجي هالطالب بالدرسه أو أنت بتروح على بيته بالدرسه. قال لي أحد الأخوة إنه خلال فصل دراسي واحد، هو طالب جامعي، درس الطلاب الذين في السنة التي وراءه مواد في الجامعة، قال لي خلال فصل واحد جمع 2 مليون ليرة سوري من التعليم فقط، وما توقف لا عن دراسته ولا عن تحصيله العلمي، ونجح وهو من المتفوقين، عنده قدرة على التدريس وضابط للمادة العلمية. خلال فصل الموظف في شغله والعامل في مكان عمله لعل ما بيطلع هذا الرقم خلال هذا الفصل الدراسي 3-4 أشهر. 4، الجوال، تنزيل تطبيقات الجوالات، لقاء أجرة، والتدرب على إصلاح ما يسمى السوفت وير فيها، في إصلاح. الناس الآن كلها في بإيديها جوالات وبجيوبها جوالات، وهم يبحثون في أعطال بسيطة، في أعطال كبيرة تحتاج إلى صيانة عالية، بس في أعطال صغيرة. في ناس يريدون تنزيل بعض البرامج، بعض التطبيقات. 5، التسويق، تسويق منتج لشركة أو لأفراد عبر مواقع التواصل ومواقع الإعلان مقابل حصولك على عمولة على كل مرة بيع. 6، البيع، بيع الملابس أو منتجات الإكسسوارات أو لعب الأطفال عبر النت، وذلك بفتح صفحة على الفيسبوك لنشر المنتجات ومواصفاتها والتواصل مع الراغبين بشرائها، ثم شراؤها عند تأمين الزبون وبيعها له بسعر أعلى، والفارق بين سعر الشراء والبيع يكون ربحا لك. واحد من الإخوة عمل بهذه الطريقة، صفحة فيسبوك، صور 20-30-40 منتج، كان شايف أصحابين المحلات وسائلهم عن أسعارهم، عرضه. الآن قال لي هو عنده 20 بنت تعمل في بيوتهن من أجل إرسال هذه النماذج وهذه القطع إلى مجموعات نسائية، وعنده 8 شباب مع 8 مسكليتات يوصلوا طلبات. صفحة فيسبوك و20-30-40 منتج، وبتعرف قديش أسعارهم وشو أنواعهم، تعرضهم بطريقة جيدة، ترسلهم على المجموعات، جيب من يرسلهم لمجموعات. في ناس يحبون أن يشتروا من بيوتهم، لا بدون يروحوا ولا بدون يجوا. القطعة حقها 100 ببيعها ب 110 115 15 صاروا له. بدأ هكذا، الآن على ما قال لي 20 بنت تعمل عندهم بأجرة في بيتها، بس ترسل هذه المنتجات إلى مجموعات نسائية، وشي 8 شباب على المسكليتات بس بيوصلوا طلبات، وبيضلوا داء مستمر بالدراسة ولا بيتوقف عن تحصيله العلمي، ويساعد والده بل يدخر أموالا لنفسه في المستقبل. العطور، شراء عبوات العطور الكبيرة وتعبئتها بعبوات صغيرة وبيعها للأفراد أو للمحلات. الحضانة المنزلية، يمكن للنساء اللواتي يجدن في أنفسهن الأهلية لذلك الاتفاق مع بعض النساء العاملات في الحي الذي تسكن فيه على رعاية أطفالهن في أثناء فترة غيابهن، وذلك بمقابل مادي مناسب. من مرة قاعدة وقاعدة بهالبيت، شوف لها شي موظفتين ثلاثة، حط الأولاد هون عندها وبالأجرة بتدير بال على هالأولاد. الطهي، يمكن لكل سيدة تجد نفسها قادرة على طهي طعام مميز، التسويق لنفسها من خلال عمل أطعمة مختلفة للنساء اللواتي لا يجدن الوقت لطهي الطعام، خاصة في المناسبات والعزائم العائلية، أو للشركات والمحلات التي تقدم طعاما لعمالها مقابل أجر معين. تصفيف الشعر، فالمرأة المتقنة لتصفيف الشعر يمكنها ممارسة ذلك للنساء بالأجرة داخل منزلها أو داخل منزل الزبونة. خياطة الملابس والمفارش في المنزل يدويا وتوشيتها بمواد الزينة لقاء أجر مادي جزيل. تنضيد الأبحاث والكتب للطلاب والمؤلفين، هلا طلاب ماجستير وطلاب دكتوراه وطلاب الجامعات السنوات الأربع عندهم أبحاث بدهم يقدموها للجامعة، التنضيد مأجور، أنت قاعد ببيتك كل يوم ساعتين ثلاثة تنظيف وتطلع مبلغ مالي لا بأس به. دور النشر عندما يأتيها كتب تريد أن تنضد هذه الكتب، أنت وقاعد ببيتك نضد هالكتاب، أنت وقاعدة ببيتك نضضي هالكتاب واخدي أجرة. التسجيل الصوتي لبعض الكتب لصالح المكفوفين، الإخوة المكفوفون والأخوات يريدون قارئ لهم ولهن، وبالأجرة هم يعطونه أجرة، خذ هالكتاب سجل لي بصوتك وخذ أجرة. أنت وقاعد ببيتك لا تتوقف الدراسة ولا تتوقف حياتك، وبإمكانك أن تحصل مبالغ مالية جيدة. الترجمة المأجورة لمن يتقن لغة أجنبية لصالح الشركات والأفراد. تحضير مواد المونة وبيعها للعائلات الميسورة. كل هذه الأعمال أيها الإخوة هي نماذج ولها نظائر وأشباه يمكن لجميع أفراد الأسرة العمل بها في أوقات فراغهم وبعد أداء واجباتهم المدرسية والحياتية، وهي تدر دخلاً إضافياً على المنزل يساعد ويساند في الأزمات والملمات، بل ويعين في الأوقات كلها. إذن التوكل هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وهناك فرص كبيرة للأعمال المنزلية. أما الفقرة الثالثة الأخيرة، تسرب الأولاد المدرسي ضار عاجلاً وآجلاً. ليس من مصلحة الأسرة ولا المجتمع توقف الأولاد الناجحين دراسياً عن الدراسة. ابني ما شاء الله يعني بالدراسة جيد، بنتي بالدراسة جيدة، مو من مصلحتي أنا وقفه مشان يشتغل، بعطيها الفرص يشتغل بقلب البيت بس لا يتوقف. هلأ ممكن يكون ابني ضعيف جداً دراسياً، ابني متذمر جداً من الدراسة، ابني لا يعلم شيئاً بالدراسة، ابني يرسب مراراً، هذا له توجيه آخر، لكن ابني ناجح دراسياً، الضرر الكبير إذا أوقفته عن دراسته. فتسربهم إلى العمل صحيح أنه يكسب الأسرة مبالغ مالية إضافية آنية ويختصر لصالحها نفقات دراستهم وتعليمهم، لكنه يبقيهم غالباً في رتب وظيفية بسيطة، فتضعف بذلك البنية الاقتصادية للأسرة، وهو يعرضهم للاختلاط بشرائح مباينة لهم عمرياً وأخلاقياً وتربوياً، الأمر الذي يخشى معه على أخلاقهم وسلوكهم. وتظهر نتائج التسرب المدرسي على المجتمع عندما تزداد أعداد الطلاب المتسربين، فينتشر الجهل بين أفراده ويفتقد إلى الكثير من الأعمال والاختصاصات التي لا يمكن تأديتها إلا بوجود الدراسة المتخصصة والمتعمقة، وتزيد تكلفة التعليم في هذا المجتمع. فليس من مصلحة الأسرة ولا من مصلحتنا في المجتمع أن يتسرب أبناؤنا من الدراسة. وبعد أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وشبهه من الآباء، إن لك في كل لقمة ترفعها إلى فم أهلك وأولادك صدقة، وإن أعظم دينار تنفقه دينار تنفقه على نفسك وأهلك، فطب بذلك نفسا، واعلم بأن الرزق يطلبك كما تطلبه، وإن من الذنوب ذنوبا يكفرها هم العيال، فاحمد الله على ما كان وتوكل عليه فهو حسبك وهو خير الرازقين. ثم تجنب إخراج أبنائك الناجحين دراسياً من الدراسة، ولكن يمكنهم المساعدة مع والدتهم بأعمال منزلية ربحية تدر دخلاً إضافياً على الأسرة، والله أعلم. ختاماً أيها الإخوة، أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.